تفضلتم بتفصيل القول في كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل بكم الحديث إلى انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من مزدلفة. حبذا لو تفضلتم بتكملة الحديث عن تلك الرحلة المباركة جزاكم الله خيرا.
فقد سبق أن تكلمت على سمة حجه عليه الصلاة والسلام من حين خرج من المدينة إلى أن وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام، ثم عن رحلته من مكة إلى منى، وعن رحلته من منى إلى عرفات، وعن رحلته من عرفات بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وما فعله في مزدلفة عليه الصلاة والسلام. وسبق أنه عليه الصلاة والسلام صلى بها الفجر ثم أتى المشعر فرقيه وجعل يدعو ويذكر الله ويهلل حتى أسفر جدا عليه الصلاة والسلام، ورفع يديه بالدعاء، فلما أسفر انصرف إلى منى. هذا هو السنة، أن يبيت الحديث في مزدلفة، وأن يصلوا بها الفجر، وأن يدعو الله كله في مكانه ومنزله، لأنها كلها موقف، كل يدعو في مكانه ويضرع إلى الله ويسأله من فضله ويرفع يديه ويذكره كثيرا ويدعوه كثيرا حتى يسفر. فإذا أسفر جدا انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس تأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم أنه أدنى للضعفة من النساء والشيوخ والصبيان بأن ينصرفوا إلى منى في الليل قبل حضرة الناس، هذا هو الذي ينبغي يبقوا على أن ينصرفوا حتى يخففوا عن الناس وحتى يسلموا هم أيضا من حضرة الناس، النساء والشيوخ ونحو ذلك ومن يتبعهم من محارمهم ومن صاحبهم في الرحلة إلى منى النصف الأخير من مدينة مزدلفة. فإذا وصلوا إلى منى باتوا بها بقية الليل، وإن رموا الجمرة فلا بأس، رموها في آخر الليل فلا بأس. وقد ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها رمت الجمرة في آخر الليل، وثبت عن أسماء بنت أبي بكر ما يدل على ذلك، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أجل يطبع لهن النساء في ذلك، فإذا رمينا ومن معهم في آخر الليل كفى ذلك، وإن أخروا ورموا بعد ارتفاع الشمس فلا بأس، ولكن الأرفق بهم ومن معهم أن يرموا في آخر الليل إذا وصلوا منى، هذا هو الأرفق بهم. ثم يرجعون إلى مناسبهم، كل يرجع إلى منزله في منى للإقامة بها لدفع الهدايا ورمي الجمار في الأيام القادمة وغير ذلك من شؤون الحج. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد انتظر حتى صلى الفجر ودعا ربه بعد الصلاة وذكره ورفع يديه ولح في الدعاء، ثم انصرف قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام. وسبق أنه صلى بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ثم نام بعد ذلك بأذان واحد وإقامتين عليه الصلاة والسلام. وهكذا فجر صلىها بأذان وإقامة مع سنتها الراتبة، وصلىها بعد طلوع الفجر مبكرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه انه صلىها قبل ميقاتها، يعني قبل ميقاتها المعتاد، وذلك والله اعلم ليتسع الوقت للدعاء والذكر بعد صلاه الفجر. ثم المشروع للمسلمين اذا وصلوا منى بعد انصرافهم من مزدلفه اي مجره، لانه صلى الله عليه وسلم صرف المزدلفه قبل طلوع الشمس ملبيا حتى اتى الجمره لها روحا فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ولم يقف عندها، فرمى وانصرف عليه الصلاه والسلام. فهكذا المسلمون في الجهاد اذا وصلوا الى منى بعد طلوع الشمس رموا الجمره، بداوا بها تحيه منى، وليس في صلاه عيد، ليس في منى صلاه عيد للحجاج، ليس عليه صلاه عيد، يقوم مقام هرم الجمار ذلك اليوم فيرمي كومته ويسبي حصيات، يرمي الرجل والمرأة والصغير والكبير يسبي حصيات واحدة بعد واحدة، يكبر مع كل حصاة والله أكبر مع كل حصاة، مستشعرا عظمة الله وطاعته سبحانه، ومستشعرا إرغام الشيطان ونحره بهذه الحصيات التي ترجم بها نواقضه. ثم ينصرف ولا يقف، لأن الرسول لم يقف عليه الصلاة والسلام عند جوة العقبة، فرماها وانصرف عليه الصلاة والسلام، ووقف للناس يسألونه في منى بعد رميه الجمرة، قال يقول: يا رسول الله أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، يعني لفت الطواف أن أرمي، فقال: لا حرج عليه الصلاة والسلام. وآخر يقول: نحرت قبل أن أرمي، فيقول: لا حرج. وآخر يقول: حلقت قبل أن أذبح، فيقول: لا حرج. هذا يدل على أن أفعال الحج يوم العيد فيها سوق، فيها توسعة، الرمي والطواف والسعي والحلق أو التقصير والنحر كلها فيها سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم رتبها، فرمى يوم العيد، ثم نحر عليه الصلاة والسلام، ثم حلق رأسه، ثم طيبت عائشة رضي الله عنها، ثم ركب بيت القاف. هكذا الترتيب، هذا في الأفضل، رمي فنحر فحلق أو تقصير فطواف وسعيد، كذا عليه سعيد. هذا في الترتيب، أول الرمي ثم نحر الهدي ثم حلق الرأس أو تقصير، وبهذا تحلل التحلل الأول، يلبس النقيض يغطي رأسه من الرجل، والمرأة كذلك تطيب تكب شعرها إن شاءت تسوى أظهارها إن شاءت، حلل التحلل الأول، ولا يبقى عليهما جميعا الرجل والمرأة إلا الجماع وما يتعلق بالجماع من النساء. فإذا طاف وسعيا بعد ذلك تم الحل كله، وحلل الرجل الاتصال بأهله إذا طاف وسعى بعد الرمي وبعد الحلق وقبل التقصير. والسعي إنما يجب عليه إذا كان متمتعا، لأن يعني السعي الأول لعمرة وهذا لحج، أو كان قارنا أو مفردا لكن لم يسعى مع طواف القدوم، فإن سعى مع طواف الإفاضة، وإن كان سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه، يكفي الطواف، الحاج المفرد والحاج القارن بين الحج والعمرة. والنبي كان قارنا عليه الصلاة والسلام، فلهذا طاف طواف فقط ولم يسعى، لأنه قد سعى مع طواف القدوم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا من الفوائد أن الإنسان قد يشق عليه تأخير الطواف، قد يشق عليه تأخير الحلق إلى أن يذبح لأن ذلك هو متيسر فيتأخر إلى الثاني، فمن رحمة الله ومن تيسير الله عز وجل ومن إحسانه إلى عباده ورحمته بهم أن مسح لهم متاع وجعل هذا الترتيب ليس بواجب. هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، أنه له أن يبدأ بما أخره الرسول صلى الله عليه وسلم، له أن يقدمه، لأنه سئل عليه الصلاة والسلام أما يقدم المؤخر فقال: لا حرج لا حرج. فإذا أفاض الإنسان قبل أن يرمي، مثل المرأة خافت من الحي فأفاضت قبل أن ترمي وقصت مكة فلا بأس، مثل إنسان نحر هدية صار النحر متيسر والرمي ما يتيسر له يرمي مبكر فنحر قبل أن يرمي فلا بأس، أو حلق قبل أن يرمي، أو ذبح قبل أن يرمي، كل ذلك لا بأس به الحمد لله. فالحاصل أن التركيب ليس بواجب، ولكنه أفضل يرمي ثم ينحر ثم يرمي ثم يحلق ويقص ويتحل التحل الأول، يلبس النقيض ويغطي رأسه ثم يطوف ويسعى، يذهب إلى البيت ويطوف ويسعى، هذا في التركيب المشروع.
النحل لمن كان متمتعا او قادما
بس، اما الحاج المفرد فليس عليه شيء الا اذا طوع، فمن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه في ذلك، كما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما اذن للناس عليه الصلاه والسلام في ذلك. ثم بعد ذلك لما رمى الجمره عليه الصلاه والسلام ونحر هديه وحلق راسه طيبه عائشه ثم ركب البيت وطاف عليه الصلاه والسلام وصلى مكه الظهر عليه الصلاه والسلام، ثم عاد من مكة فصلى بالناس الموجودين ينتظرونه، صلى بالظهر في منى، صلىها مرتين، الأولى في مكة وهي الفريضة، والثانية في منى لمن بقي ينتظره وهي نافلة له عليه الصلاة والسلام. وبهذا يستدل على صحة صلاة المفترض خلف المثمر كما كان معاذ يصلي بأصحابه متنفلا ويصلي مع النبي فريضة العشاء عليه الصلاة والسلام. يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضه ثم يذهب يصلي بأصحابه فريضتهم وهي له نافلة. كل هذا جائز بحمد الله. ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بناء الحادي عشر الثاني عشر والثاني عشر يرمي بعد الزوال الإمارة الثلاث وجرى ثمانية خمسة حصيات واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصى ويجعل الجبرة الأولى هي تلمس مسجد الخير ليضع عن يسار ويتقدم فيسهل حتى لا يصيبه رمي الناس وحتى لا يضايق الناس فيرميها بسبع حصيات ويقف عندها ويتعرض عن يساره فيدعو ويرفع يديه ويلحم الدعاء ويبطل الدعاء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه واكرم الدعاء عليه الصلاه والسلام بعدما رمى الجمره يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ثم اتى الوسطى فرماها سبع حصيات وكبر مع كل حصى ثم جعلها عن يمينه واخذ ذات الشمال يساره ووقف يدعو ورفع يديه والح في الدعاء عليه الصلاه والسلام. هذا هو السنه. الحاج يقف عند الأولى بعد رميها ويدعو وعند الثانية بعد رميها ويدعو مستقبل قبلة يجعل الجمرة الأولى عن يسار والوسطى عن يمينه حال الدعاء. هذا هو السنة لمن تيسر له ذلك. من لم يتيسر له ذلك فلا شيء عليه وسنة مؤكدة فعلها مصطفى عليه الصلاة والسلام. أما الثالثة كان يرميها ولا يتعندها في الجمرة العقبة يرميها يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث ولا يقف عندها كما انه لم يقف عندها يوم العيد فرماها وانصرف عليه الصلاه والسلام. ثم اذن للناس بالتعجب من اراد ان يتعجل يوم التعجل فلا باس يقول لله سبحانه واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه. من حب يتعجل بعد الرمي يوم الثاني عشر فلا باس يرمي الجمار ثم يذهب الى مكه الى رفض الودع. ومن احب ان يبقى من اليوم الثاني عشر كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم فانه بقي عليه الى الثاني عشر عليه الصلاه والسلام. فلما رمى الجمار يوم الثاني عشر بعد الزوال تقدم الى الابطح فنزل به وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء عليه الصلاه والسلام. ثم ركب في اثناء الليل الى مكه في اخر الليل الى مكه رواه الوداع فطاف آخر الليل رواه الوداع عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس الفجر وقرأ فيها بالطور ثم بعدما انتهى من صلاة الفجر توجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام صباح يوم الأربعاء الرابع عشر من الحج عليه الصلاة والسلام. وبهذا انتهى الحج انتهت أعمال الحج بطواف الوداع. من انصرف في الثاني عشر ودعا إذا كان يريد السفر ذلك اليوم وإن أحب يبقى في مكة أياما أخر الوداع حتى يعزم على السفر فإذا عزم على السفر طاف ثم سافر. وهكذا من أخر إلى عشر ولم يتعجل فإنه إذا فرغ من الرمي إن كان أحب يبقى في مكة بقي في مكة وإن أحب السفر طاف الوداع وسافر هكذا كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والرمي بعد الزوال في أيام التشديد لا قبل الزوال لا يرمي قبل الزوال لكن في أبعد الزوال فإن عجز أو شغل رمى بعد الغروب رمى بعد الغروب لهذا اليوم يعني كل يوم إذا لم يتيسر في النهار يرمي إلى بعد الغروب لذلك اليوم اللي قبل الشمس. وهكذا اليوم الثاني عشر يرمي بعد الزوال إن تيسر وإلا بعد الغروب. وهكذا اليوم الثاني عشر يرمي بعد الزوال لكن ليس فيه رمي بعد الغروب لأنه انتهى الرمي يوم الشمس انتهى الرمي فالثاني عشر يجب أن ينهيه وهذا في الغالب غير متعذب ولا متعسر لأن الناس في الغالب ينصرفون في اليوم الثاني عشر ولا يبقى إلا القليل في الثاني عشر فلا يكون هناك صعوبة قبل الغروب لكن بعد الزوال. وفي أيام المناء يكرم من ذكر الله ومن التكبير والتهليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التكبير أيام أكل وشرب وذكر الله يذبح بها الهدايا ويأكل ويطعم كما قال سبحانه فكلوا منها طاهرا فائسا فقيرا ويكفي من الدعاء والذكر قراءة القرآن في الأوقات المناسبة، تعليم الناس الخير والدعوة إلى الخير، كل هذا مطلوب إذا كان عنده علم. وفي يوم العيد كذلك إذا تيسر الرمي يوم العيد وما بعد الغروب إلى آخر الليل ليلة الحادي عشر تابعة ليوم العيد، إذا تيسر الرمي فإنه يرمي بعد الغروب ويلجئه ذلك والحمد لله، لأن بعض الناس قد يشغل يوم العيد، قد يحصل له مانع من الرمي يوم العيد ويرمي على الصحيح على الغروب ولا حرج في ذلك. نعم.